Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. عدد جديد من للا بلادي أرض الخير والخصب والبركة، للا بلادي التي تعرفون تاريخها ومآثرها وتقاليدها وكل مكامن الجمال والثقافة التي تزخر بها المملكة. وفي للا بلادي أيضا تراث وموروث شعبي متعدد الألوان والأبعاد، كثيرا ما يخفي ذاكرة غنية بالقصص والأمثال والحكايات والعبر والقيم، وأيضا تقاليدا وطقوسا فريدة عبرت دوما عن خصائص المغرب المتنوعة التي جعلت منه أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميدي أن، أسماء بشري، للا بلادي.
لأن لكل مدينة بالمغرب قصة وتاريخ وحكاية، وكل حكاية تختزن رموزا كثيرة تؤكد على هوية المغرب أو الهوية المغربية، وتؤسس للتاريخ المغربي وتربط ماضيه بحاضره. البلدي اليوم تتوقف معكم من مكان لا مثيل له بطابع البهجة وروح النكتة، مراكش أو المدينة الحمراء أو مدينة النخيل أو مدينة السبعة رجال. كل تفاصيل هذه المدينة لها جاذبية خاصة، ساحاتها ومآثرها وأطباقها وطقوسها أيضا، وأهلها وسكانها الذين عرفوا بروح النكتة حتى لقبوا ببهجاوة.
وخبرها بالمتال عضرام خنطرام من الفايت اليوم بالزهو والفرح المعلوم صايلة بالطبع المكروم بين المتال بها نتقيط الجبار جميع من عنا بما ليها كان له سباب الخير
ليخفى الصباح يجي لبلدنا
ناس مدينة الحضر
مراكش بلد القطاب والتنوير
يزور ناسها يتزهى في قبوب السلطنة
ويسلم لرجالها السبعة
ويعط ترابها قدم خطير.
بمدينة مراكش إذن نتوقف، وتحديدا عند واحدة من أهم معالم المدينة، حدائق المنارة ذات الصهريج المائي الكبير والجناح الملكي المبني على الطراز المغربي الأصيل من أشجار الزيتون والنخيل، وخلفها جبال الأطلس التي عادة ما تكسوها الثلوج لتمنح الزائر أجمل إطلالة. صهريج المنارة معلمة أثرية ومنتزه طبيعي يقصده الزوار من كل حدب وصوب للهروب من حرارة مراكش المرتفعة، وأيضا للاستمتاع بجماليتها والتأمل في هذه الهندسة والتصميم الذين جعل منها هي حدائق المنارة تتبوأ اليوم المراكز الأولى كأكثر المعالم السياحية زيارة في مدينة النخيل. حدائق المنارة يحدثنا عنها اليوم الأستاذ عبد المنعم جمال أبو الهدى، مسؤول بالمباني التاريخية والتراث وبمديرية الثقافة بجهة مراكش.
سهريج المنارة أو حدائق المنارة فهي من المعالم التاريخية المعروفة بمدينة مراكش، وهي من أقدم الحدائق التاريخية في الغرب الإسلامي. تسمى المنارة لأن لها عدة معاني، والمنارة في المفهوم العام هي موضع النور أو المسرجة التي تستعمل للإضاءة، والتسمية جاءت من القناديل والتي كانت تضاء فيها ليلة، ثم استبدلت هذه القناديل بالمصابيح وإلى البرج العالي أو المحارس التي توضع النيران عند الضرورة لإيصال أخبار العدو أثناء تحركاته. إذا هذه مجموعة من المفاهيم التي أعطيت لمصطلح المنارة. بالنسبة للمنارة فهذه كلمة كانت شائعة في عهد الدولة الموحدية، فهي كانت أرض بمدينة سبتة، اسم الأرض بمدينة سبتة المغربية، ثم هي اسم أحد القصور بالقيروان، وهي اسم لباب بتونس الموحدية. بالنسبة لمنارة مراكش فهي حدائق فسيحة أو مجموعة من الحدائق الفسيحة يتوسطها صهري جمائي ترجع إلى منتصف القرن الثاني عشر، بنيت في عهد السلطان الموحدي أو الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي القومي سنة 1157 ميلادية. إذن فهي تعتبر أقدم الحدائق في الغرب الإسلامي، وقد أشرف على بناء هذه المعلمة التاريخية الحاج داعش المالقي أو الأحوص المالقي، والذي كان يشرف على أشهر العمائر التاريخية الموحدية في العصر الوسيط. إذن هذه بالنسبة للمنارة أو حدائق المنارة، فهي تمتد على مساحة تقريبا 88 هكتار، وهي أكبر الحدائق في المغرب، وكانت يعني منتزه للخلفاء الدولة الموحدية، يعني كما قلنا أبدعها الحاج عيش المرقي. المعطيات يعني القريبة إلى الحقيقة، وإن أنه هذا المنارة التي توسطها صهري جمائي، فأحدثت لأولا سقي الحدائق التاريخية المحيطة بها، ثم لها معنى ثاني وهي أنها يعني خاص بتعليم جنود الدولة الموحدية للسباحة وقيادة القوارب في اتجاه يعني الأندلس، لأن مراكش كما يعلم الجميع أن مدينة توفر على 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 بحر. فكان هذا المنطلق هو إحداث صهريج مائي. وبمراكش ليس فقط هناك صهريج للمنارة، هناك صهريج أقدار، صهريج أقدار أو صهريج لهنا، صهريج لهنا، ثم هناك صهريج البقر، وهناك مجموعة من الصهاريج الأخرى التي ستأتي فيما بعد، والتي يصل عددها إلى 17 صهاريج بمدينة مراكش.
ارتبطت ظروف إنشاء صهريج المنارة ببداية حكم دولة الموحدين في القرن الثاني عشر، وبوجود هذا الصهريج ازدادت الرقعة الخضراء في المكان، حيث كثرت زراعة الأشجار وبصفة خاصة الزيتون والفواكه. ومع مرور الوقت انتشرت الحدائق والبساتين التي تنافس في إنشائها الخلفاء الموحدون على مدار فترة أو فترات حكمهم. لكثرة انتشارها كان يطلق على هذه البساتين في الماضي اسم البحائر.
إذا الصهريج أحدث لسقي الحدائق، ثم كذلك لإقامة لتدريب جنود الدولة الموحدية لقيادة القوارب والسباحة، لأنه نمط التعليم في عهد الدولة الموحدية كان يرتكز على ثلاث أسس: أولا القرآن الكريم، تعلم القرآن الكريم، ثم تعلم مذهب الدولة الموحدية أو مذهب بن تومرس وهو الأمر المعروف عن المنكر، ثم السباحة والسباحة والعوم، لأن يعني الأشخاص الذين كانوا يزاولون ومارسون مهام رئيسية في عهد الدولة الموحدية كان من المفروض عليهم يعني إجادة السباحة والعوم. هذا مهم جدا، أنه كان لتوسع الإمبراطورية الموحدية على حتى طرف نصف ليبيا، ثم في جنوب المغرب، لأنه مراكش لم تكن تتوفر على 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 بحر، فكان من اللازم إحداث يعني أسطول بحري. فأسطول بحري يستلزم يعني المياه، ثم لأنه إحداث صهريج مائية كان سيأتي أولا لتوفير مياه كافية من لسقي الحدائق، ثم لتعليم جنود الدولة الموحدية السباحة وقيادة القوارب. ومعلوم معروف أنه مراكش كانت تتوفر على حدائق تاريخية، ومعروف أن مدينة مراكش معناها أنه هو يطلق عليها مدينة البهجة. إذا البهجة الناظرين نظر لأنه ما تظهره من حدائق التاريخية تزين هذه تزين مدينة مراكش. ثم أنه كان نظام إحداث يعني صهريج مائي على غرار صهريج أقداد في جنوب المدينة، ثم كذلك صهريج البقر الذي لا زالت أطلاله شاهدة على حقبة مهمة من تاريخ مدينة مراكش، وصهريج المنارة الذي يعد نموذج كلاسيكي لبهمام الحدائق التي ستأتي فينا بعد، سواء في عهد الدولة السعودية أو حتى في عهد الدولة العلوية. كما قلنا بأن مدينة مراكش حاليا تتوفر على 17 صهريج تاريخي، وهو من أكثر المدن التي تتوفر على عدد العابل كم الهائل من الصهاريج. ثم لا ننسى أنه يعني صهاريج مائية هي من يعني نوع من الآليات التي تم إحداثها في مدينة مراكش. فنعلم أنه في عهد دولة المرابطين مراكش كانت يعني تتوفر على أخطارات يعني خطارات لسقي لتوفير الماء والسقي. ثم سيأتي الدور على في عهد الدولة المحلية من أجل إحداث صهاريج مائية وإحداث سواقي. ثم في عهد الدولة السعودية ستبدأ يعني إحداث يعني السقايات وإلى غاية عهد الدولة العلوية ستعرف من مراكش مجموعة من السقايات يصير عدوى إلى 89 سقاية. يعني هذه صهاريج المائية هي نوع من الآليات التي كان لها دور كبير في توفير المياه بمدينة مراكش. على فإذا كانت توفر المياه فهي كذلك ساهمت في تعليم الجنود السباحة حتى تمكن مدينة مراكش والدول المغربية من تبوء مكانة كبيرة، وأنه الدولة الموحدة أصبحت إمبراطورية سيطرت على مجموعة على مجموعة من الدول في الغرب الإسلامي، وهو أمام مراكش مكانة مهمة وجعلها من أقدم المدن في وقدام الحواضر في الغرب الإسلامي، نظرا لما توفر عليه من معالم تاريخية خاصة حدائق المرة التي لا زالت شاهدة على تلك الحقبة من التاريخ.
حدائق المنارة دور كبير لتوفير المياه في المدينة، إضافة إلى دورها في تعليم الجنود السباحة. ونظرا للطبيعة الجغرافية للمكان، كانت المياه تملأ الصهريج الضخم من خلال المجاري الجوفية أو الخطارات كما اصطلح على تسميتها. كانت المياه تنبثق من الأودية المترامية من الجبال، وتحديدا من منطقة أوريكا الجبلية في خطوط متعرجة لتصب داخل الصهريج.
أكيد أن الخطارات كما قلت هي من أقدم الأنظمة التي تم إحداثها، ومعروف أن الخطارات فترجع إلى فترة ما بين النهرين 5000 سنة قبل الميلاد، وانتشرت بجزيرة العربية وإيران وبإسبانيا، ثم يعني تم العثور عليها في عهد الدولة المرابطية. ومن كان له الفضل في العثور هو مهندس أندلسي يدعى عبيد الله بن يونس. إذن أنه مجموعة من المعالم التاريخية التي تزخر بها مراكش هي من إبداع مجموعة من الباحثين والعلماء من الأندلس. فهناك فتأتين الأندلسي كان حاضر جدا، لأنه الأندلس في هذه الفترة كانت تشتهر بنظام الخطارات أو ما يعرف بالقناة أو الفكارات أو الخطاطير. ثم سيتطور هذا النظام الخطارات لأن المياه دائمة الجرين، فكان لزاما إحداث صهاريج مائية لأن المدينة توفر على 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 بحر. فتجميع مياه الخطارات فكان لزاما بإحداث صهاريج مائية لتجميع هذه المياه لأن سقي الحدائق حتى تمكن من توفير المياه بشكل كافي، ثم يعلم جنود السباحة. وهذا تأتي الأندلسي كان له دور كبير في معالم تاريخية أخرى، مثلا سواء معالم مدنية أو معالم عسكرية، وهناك معالم شاهدة على العين على مدى تأثيرها أو تأثرها بالمد الأندلسي. وهناك مجموعة من العلماء الذين كانوا يشتغلون يعني في مراكش، كما قلت أن الحاج يعيش الملقي أو الأحوص الملقي الذي كان له دور كبير في بناء مجموعة من العمائر في عهد الدولة الموحدية. كان مثلا فإذا ذكرنا مثلا علامات المنارة فكذلك علامات الكتبية، هذا المهندس هو له الفضل في بناء وإشراف على بناء الكتبية والمعلمتين في نفس الفترة في منتصف القرن الثاني عشر وبالضبط بدء من 1157. ثم ستأتي هناك معالم تاريخية أخرى التي لها دور كبير في في مدينة مراكش، مثلا قناة قاع قنطرة التنسيف، كذلك هناك كما قلنا كتبية، هناك الأسوار التي لها تأثير في 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 من التأثير الأندلسي إلى غير ذلك. إذا العلاقة بين المغرب والأندلس كانت علاقة قديمة، والعلماء والباحثين الأندلسيين كان يتم استقدامهم من الأندلس، كان لعبوا دور كبير. ولنسى أنه مثلا أثناء الثورة المرابطية كان دائما تتم استشارات العلماء في إحداث وإنجاز مجموعة المشاريع، فهذا النمط فتم اعتماده يعني أو السير عليه في الدولة الموحدة، الذين كان لهم دور كبير في إنجاز هذه المعالم، ويعني يعني لعب مراكش دور مهم في العصر الوسط، وجعلها من اقدم الحواضر في الغرب الاسلامي. حدائق كما قلنا من اقدم الحدائق والمعالم في الحدائق في الغرب الاسلامي، يعني تقريبا يرجع بناؤه الى منتصف القرن الثاني عشر، يعني عهد الدوله الموحديه، وفي عهد السلطان عبد المؤمن بن علي القومي. سيستمر هذا الدور حتى في عهد الدوله السعديه، ونذكر هنا انه هناك اشاره الى هذا الصهر الى الحدائق الورى في سنه 1597. ثم سيستمر هذا الدور وهذا التوهج حتى في عهد الدولة العلوية، ونشير إلى فترة حكم السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن الذي كان له دور كبير في إنجاز مجموعة من المعالم التاريخية بمدينة مراكش في القرن التاسع عشر، وكان له دور كبير في إعادة غرس الأشجار النخيل والزيتون بالمنارة، ثم له دور كبير في إعادة غرس الحدائق في أقدال في المعلمة التاريخية بأقدال في جنوب مراكش. وأنه معلوم أنه مراكش كانت معروفة باسم البهجة أو بهجة الناظرين كما يقال، كما قال الله تعالى وأنبتنا حدائق ذات بهجة، يعني أنه كان دائما أنه الحدائق كانت لها دور وارتباط بالبهجة والسرور، لأنه القادم الوافد إلى مدينة مراكش كان يحس بالبهجة والخير طأتنا حلمة مراكش. هذا إذن اسم البهجة يحتمي بكلمة الحدائق، وأن إذا كان اهتمام بالحدائق واهتمام بحدائق المرا عبر مر العصور، سواء الدولة السعودية حتى الدولة العلوية، فورت ذلك لأنها تشكل رمزية من رموز لمدينة مراكش. ولا أجل على ذلك أنه المؤتمر الدولي الذي أنظم مراكش أو كوفانتو كان له دور كبير، كان لمنارة دور كبير في هذا المجال، لأنه كانت الشعار أو الأيقونة لمؤتمر كوفانتو نظرا لأهميته، ولأن من أقدم الحدائق في الغرب الإسلامي، فتم اختيارها كرمز لهذا المؤتمر الشهير الذي احتضنته مراكش في سنة 2016-2017. إذن لابد من استحضار دائما المنارة، وحتى الزوار عندما يأتون مراكش يأتون إلى المنارة، لأن يعني يتذكرون تلك الفترة التي عاشت المدينة، وتم الاهتمام للحدائق المرا في تاريخ المغرب. وهذا المنارة هي النموذج الكلاسيكي لمجموعة من الحدائق التي ستأتي فيما بعد، كمثلا في مكناس حدائق صريص الثواني، كذلك بفاس، وهناك مجموعة من الصهاريج في ربما التي انتطرت أو التي تعرض للإهمال، وهناك كما قلت مراكش أنه 17 يعني صهاريج، هناك بعض أطلال لا زالت شاهدة العيان تحمي أسماء مثل صهاريج البقر ومن أشهر الصهاريج، ثم هناك بقايا لبعض الصهاريج التي يعني تتواجد بجانب بعض التجهيزات السكنية. إذن أهمية هذه الحدائق التاريخية، فلا بد من إحضار الجانب التاريخي أثناء عمل التهيئة أو العمران، حتى تحافظ هذه الصهاريج وهذه الحدائق على مكانتها التاريخية، وتشكل يعني تكون لها مكانة بارزة وقيمة مضافة للمشاريع المستقبلية في بمدينة مراكش أو حتى في مدن أخرى. ومراكش وهذه الحدائق مؤخرا خضعت لتهيئة شاملة نظرا لأهميتها، خاصة في مؤتمر كوفنتول، وأنها تلعب دور مهم في 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 تاريخ مراكش وخاصة والمغرب عامة، لما لا من مكانة ورمزية في البيئة بين المغرب ومراكش خاصة.
كانت هذه إذن هي قصة حدائق المنارة. شكرا للأستاذ عبد المنعم جمال أبو الهدى، مسؤول المباني التاريخية والتراث بمديرية الثقافة بجهة مراكش، وشكرا أيضا لمخرج هذه الحلقة مصطفى اللباش. توقفنا معكم إذن مع حدائق المنارة بمراكش، جزء من الثقافات والحضارات التي تعاقبت فوق أرض المغرب، الأرض التي شكلت دوما فضاء جغرافيا لتلاقي الثقافات وتلاقح الهويات المختلفة، أرض المملكة التي تزخر حضارتها الضاربة جذورها في عمق الوجود البشري بفنون غنية وبتراث ثقافي متنوع يشهد دوما على التطورات التي عرفتها مختلف الحضارات التي مرت فوق أرض المغرب. قصة سهريج المنارة هي إذن من التراث المغربي الذي يحيل على كل ما خلفته الأجيال الماضية من إرث اكتسى على مر التاريخ، فائدة بالنسبة للحضارة المغربية أو الإنسانية، وعلى هذا الأساس يتم الحفاظ عليه وحمايته ودراسته وصونه وترميمه وإنقاذه وتثمينه. ونظرا لارتباطه بالأجيال السابقة زمنيا وبمختلف الميادين الثقافية والفكرية والبيئية والأدبية والمعمارية مكانيا، فإن هذا التراث يعتبر دوما رمزا للحضارة المغربية ومرآة لهويتها، وهو أيضا وسيلة لربط ماضيها بحاضرها ومظهر من مظاهر تنوعها الثقافي على مر الأزمان والعصور. إذن نتوقف عند هذا الحد، شكرا جزيلا لكم على هذه الجولة في التراث المغربي الذي ليس له حدود لكثرة ما جمع على أرضه من ثقافات وحضارات، ودائما إن غنى طربت الطبيعة وإن حكى بطل الكلام.
بيجان بيجان وخبرها بنتان عضرام خنطرام من الفايت اليوم بالزهو والفرح المعلوم صايلة بالطبع المكروم بين المتان بيها نتقيط الجبار جميع من عنا بما ليها كان له سباب الخير
ليخفى الصراح يجي لبلدنا
سودين تلحضر
مراكش بلبل قطاب والتنوير
يزور ناسها يتزهى في قبوب السلطنة
ويسلم الرجال السلعة
ويعطط رابها قدمتها